بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوان تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الحج عند قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تأملوا كيف انتقلت الآيات إلى موضوع آخر، ولكن بانتقال لطيف. فبعد أن ذكر الله تعالى الذين كفروا وعذابهم في نار جهنم، وذكر الذين آمنوا ونعيمهم في الجنة، ذكر بعد ذلك شيئا من الأعمال التي استحق بها الكفار دخول النار، فقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى آخر الآيات. فهذا من المناسبة بين هذه الآية وما تقدم. فلما ذكر الله تعالى عذابهم في النار، ذكر أعمالهم التي استحقوا بها دخول النار، وخص من الأعمال ما يناسب مقصود السورة. فهذا انتقال بديع ولطيف بدون أن تشعر، فيتحدث عن الكفار وأنهم كفروا ويصدون عن سبيل الله، وذكر الصد عن المسجد الحرام، وانتقل إلى ما يتعلق بالمسجد الحرام، لأن سورة الحج كما عرفنا من أبرز مقاصدها تحقيق العبودية في واقع الحياة، ومن ذلك بإظهار الحج الذي هو عبادة ظاهرة عظيمة يجتمع فيها المسلمون. وكذلك جاء في هذه السورة الجهاد في سبيل الله إقامة للدين، وجاء فيها كبت المجادلين إقامة للدين. فإذن ذكر الله تعالى هنا شيئا من أعمال الكفار التي استحقوا بها النار. قال: إن الذين كفروا بالفعل الماضي، لكن لما ذكر الصد عن سبيل الله عبر عنه بالفعل المضارع ويصدون عن سبيل الله، ما قال وصدوا عن سبيل الله. لماذا؟ ما الفرق بين الماضي والمضارع؟ الماضي يدل على ماذا؟ أن شيء ماذا؟ انتهى. فحتى لو كان المعنى مستمرا، فإذا عبر به عن إذا عبر به بالفعل الماضي فهذا يدل على أن هذا المعنى دائم ولازم لهؤلاء، إن الذين كفروا، فهذا هو وصفهم الدائم. لكن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستقبال. فقال: ويصدون عن سبيل الله، لأنهم لا يزالون يصدون عن سبيل الله بين الحين والحينة. فقال: ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن دين الله. ثم قال: والمسجد الحرام، يعني ويصدون عن المسجد الحرام، يصدون عن المسجد الحرام يعني أن تقام شعائر الله في المسجد الحرام، مثل ما صدوا المسلمين في السنة السادسة للهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لأداء العمرة، خرجوا ملبين معتمرين ما أرادوا قتالا، فصدهم المشركون عن البيت. فهذا من صدهم عن سبيل الله. ثم كذلك قبل هذا لما أخرجوا المسلمين من مكة وطردوهم من مكة، وكانوا يؤذونهم إذا طافوا حول الكعبة وصلوا، حتى حصل لهم شيء من القوة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. فهذا كله من الصد عن سبيل الله، يصدون المسلمين عن الطواف وعن العمرة وعن الصلاة عند البيت. قالوا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام. ولهذا قال ابن كثير في هذه الآية، قال: في هذه الآية دليل على أنها مدنية، كما قال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ثم وصف الله تعالى المسجد الحرام بما يبين شدة ظلمهم وقبح هذا العمل في الصد عن البيت الحرام أو المسجد الحرام، فقال: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يعني هذا المسجد الحرام الله جعله للناس عموما، الذي جعلناه للناس، وهذا الجعل شرعي، هذا من شرع الله، الذي جعلناه للناس. الجعل قد يأتي بمعنى الجعل الكوني، وقد يأتي بمعنى الجعل الشرعي، فهنا المقصود الجعل الشرعي، الذي جعلناه للناس شرعا. جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني يستوي فيه العاكف يعني المقيم، والباد يعني الزائر، لأنه في الماضي كان الغالب أن الذي يأتي مكة يكون من يعني سكان البادية، فيأتي من خارج مكة من البادية، فأطلق على الزائر عموما أنه باد. قال: سواء، يعني جعلناه سواء، يكون هذا مفعول به ثاني، جعلناه سواء يعني مستويا، يستوي فيه العاكف المقيم والباد، يعني أهله وكذلك الذين جاءوا من بعيد مستوون في هذا المسجد الحرام، في التعبد لله، في الطواف، في الصلاة. ليس هناك أحد يعني أفضل من أحد ويقدم على غيره لأنه من ساكني المسجد الحرام، لا، الكل سواء في هذا المسجد الحرام. والعاكف هنا قال المفسرون بمعنى المقيم، لأن العكوف في اللغة يدل على اللزوم، منه الاعتكاف. الاعتكاف أن تلزم المسجد تعبدا لله جل وعلا، فكذلك لما كان المقيم لازما لمكة وللبيت الحرام في الغالب، فأطلق عليه أنه يعني العاكف، وقيل لأنه يعكف كثيرا في المسجد الحرام. قال: سواء العاكف فيه والباد. قال: وهذا الجعل إخوة الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، لا شك أنه يدخل فيه أولا أحقية التعبد، يعني الكل سواء في التعبد لله في المسجد الحرام، هذا واضح. ثم هناك معنى ثان، وهو معنى اختلف فيه العلماء. قال ابن كثير: ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: سواء العاكف فيه والباد، قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام، وقال مجاهد أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل، وفي لفظ الساكن والباد الجانب سواء حق الله عليه ما فيه. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل بيوت مكة ورباعها وراضيها هل يجوز بيعها وتأجيرها أو أنه لا يجوز لأن الناس سواء فيها فتكون مفتوحة لمن يأتي إلى مكة فيسكنها إذا استغنى عنها صاحبها مثلا، فلا يجوز أن يؤجرها مثلا لأنها سواء للعاكف والبادي. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ويعني مسألة مشهورة في الفقه، ذكر ابن كثير الأقوال، ويعني من العلماء من يمنع بيع يعني دور مكة وأراضيها ويمنع الإيجار أيضا استدلالا بهذه الآية سواء العاكف فيه والباد، وهذا يقويه أن هذا من تفسير ابن عباس كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله وتفسير أيضا مجاهد وغيره. وكذلك جاءت بعض الآثار عن التابعين وعن عمر رضي الله عنه، قال يعني جاء عن عمر في سند انقطاع يسير قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. فهذا كما ترى فيه كراهة أن يعني يتخذوا أبوابا لدورهم حتى يتمكن البادي من النزول فيها، مع أنه جاء عن عمر ما يدل على جواز البيع. قال ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا 4000 درهم، فهنا أثبت يعني التملك. وأيضا كان عطاء رحمه الله ينهى عن الكراء في الحرم، وقال وأخبرني، يقول ابن جريج أخبرني يعني عطاء أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري، قال فذلك إذن، يعني اتخذ هذا لحاجة. وتوسط الإمام أحمد رحمه الله فقال يجوز أن تملك وتورث ولكن لا تؤجر جمعا بين الأدلة، لأنه جاء في النصوص نسبة هذه الدور إلى أهلها الذين أخرجوا من ديارهم، وللمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب الديار إليهم. وأيضا في حديث أسامة في الصحيحين لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة يعني في الحج، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، وهل ترك لنا عقيل من رباع، فأثبت يعني ملكية هذه الديار لعقيل وآل عقيل. فيعني من العلماء من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا، وكما عرفنا يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تملك وتورث لكن لا تؤجر، فإذا استغنى عنها صاحبها لا يؤجرها وإنما يجعلها يعني للبادي. ولعلنا نقرأ مناظرة لطيفة في هذه المسألة، هناك مناظرة مشهورة في هذه المسألة بين الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهوية. والشافعي رحمه الله يرى جواز البيع والإجارة، وإسحاق يرى المنع مطلقا. فيقول إسحاق بن راهوية رحمه الله: كنا عند سفيان ابن عيينة نكتب أحاديث عمرو بن دينار، فجاءني أحمد بن حنبل فقال لي: يا أبا يعقوب، قم حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فقمت فأتى بي فناء زمزم، فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض تعلو وجهه السمرة، حسن السمت حسن العقل، وأجلسني إلى جانبه فقال له: يا أبا عبد الله، هذا إسحاق بن راهوية الحنظلي. يقول الإمام أحمد للشافعي يعرفه بإسحاق بن راهوية. قال: فرحب بي وحياني، فذاكرته وذاكرني، فانفجر لي منه علم وأعجبه حفظي. قال: فلما أن طال مجلسنا قلت له: يا أبا عبد الله، قم بنا إلى الرجل. يعني إسحاق بن راهوية يظن أن هذا رجل يعني من عامة الناس، يعني ما سمع منه أحاديث كما سمعها من ابن عيينة، لكن أعجب بشيء من علمه، وهو ينتظر الإمام أحمد أن يذهب به إلى ذلك الرجل الذي لم ترى عينه مثله. فقال له الإمام أحمد، قال: هذا هو الرجل. فقلت له: يا سبحان الله، يقول إسحاق بن راهوية: يا سبحان الله، أقمنا من عندي رجل يقول حدثنا الزهري، فما توهمت إلا أن تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قريبا منه. فأتيت بنا إلى هذا الشاب أو هذا الحدث، كان الشافعي صغيرا. فقال لي: يا أبا يعقوب، اقتبس من الرجل فإنه ما رأت عيناي مثله. هذا الإمام أحمد يقول لإسحاق بن راهوية: ما رأت عيناي مثله. قال إسحاق: فسألته عن سكنى بيوت مكة، أراد الكرة يعني تأجير بيوت مكة. فقال الشافعي: جائز. فقلت، يقول إسحاق بن راهوية، قلت: أي يرحمك الله، وجعلت أذكر له الحديث عن عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره كرى بيوت مكة، وهو ساكت يسمع، وأنا أسرد عليه. فلما فرغت سكت ساعة، وقال: أي يرحمك الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ يعني هذا الحديث كما عرفنا يدل على أن هذه البيوت ممكن أن تملك، وإذا ثبت فيها البيع والتمليك فالإجارة تقاس عليها. قال إسحاق: فوالله ما فهمت عنه ما أراد بها، ولا أرى أن أحدا فهمه. ما فهم مراد الشافعي من هذا الحديث. فقال إسحاق: أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم. فقلت: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم يعني النخعي أنه لم يكن يرى ذلك، ولم يكن الشافعي عرف إسحاق، يعني من هو إسحاق هذا. فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم بن الحنظلي بن راهوية الخرساني. فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خرسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون، من تواضعه. قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعرك أذنيه. لو كان واحد ثاني مكانك لكنت آمر أن يعني تعرك أذنيه، يعني تعصر أذنيه. قال الشافعي: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول عطاء وطاووس ومنصور إبراهيم والحسن وهؤلاء لا يرون ذلك، بل ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. فقال إسحاق لبعض من معه من المراوزة بلسانهم، وذكر كلمة بلسانهم: مردك لا كما لا نسيت أو نيست، ما ووضع رقم واحد كانوا يترجمها، لكن هنا الحاشية غير موجودة. المهم، فلما سمع الشافعي كلام إسحاق يعني مع صاحبه بلغته، علم أنه قد نسبه إلى شيء، أنه يعني كان يتكلم عليه أو شيء، فقال الشافعي له: تناظر؟ وكان إسحاق جريئا، فقال: ما جئت إلا للمناظرة. فقال له الشافعي: قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، نسب الدار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين. قال الشافعي: فقوله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا دور مكة وجماعة باعوها. وقال إسحاق له: قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد. فقال الشافعي: اقرأ أول الآية. قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال الشافعي: والعكوف يكون في المسجد، ألا ترى إلى قوله للطائفين والعاكفين؟ والعاكفون يكونون في المساجد، ألا ترى إلى قوله جل وعز وأنتم عاكفون في المساجد؟ فدل قوله عز وجل سواء العاكف فيه والباد في المسجد خاصة. يعني عند الشافعي أن هذه الآية لا علاقة لها بهذه المسألة، وإنما المراد بالمسجد الحرام عنده ماذا؟ نفس المسجد، مسجد الكعبة يعني، ليس المراد به يعني الحرم وما فيه من بيوت. فقال: فأما من ملك شيئا فله أن يكري وأن يبيع. وقال الشافعي: لو كان كما تزعم لكان لا يجوز أن تنشد فيها ضالة، ولا ينحر فيها البدن، ولا تنثر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. فسكت إسحاق ولم يتكلم. قال: فلما تدبرت ما قال من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار، علمت أنه قد فهم ما ذهب عنا. قال إسحاق: ولو كنت قد أدركني هذا الفهم وأنا بحضرته لعرفته ذاك. ثم نظرنا في كتبه، يعني يقول إسحاق بعد أن انصرف يعني أخذ يقرأ في كتب الشافعي، قال: فوجدنا الرجل من علماء هذه الأمة، وكان إسحاق بن راهوية بعد ذلك يأخذ بلحيته في يده ويقول: وحيائي من محمد بن إدريس الشافعي، يعني في هذه المسألة. أشهد أن هذه مناظرة يعني لطيفة بينهما، ويعني العلماء يذهبون مذاهب ووجهات النظر يعني عميقة، والله أعلم. يعني الذي يعني يحتاج إلى أيضا دراسة، يعني قول ابن عباس هنا سواء العاكف والباد، قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام، هل يعني المسجد الحرام المسجد أو عموم يعني الحرم، الثاني فهمه ابن كثير ولذلك ذكر هذا الأثر وغير من الآثار تحت هذا القول باستواء الناس في رباع مكة وسكناها. الله أعلم، مسألة تحتاج إلى يعني تحرير أكثر صراحة، ما بحثت المسألة بحثا واسعا، لكن يعني ابن كثير كأنه مال في النهاية إلى قول إمام أحمد، وكذلك ابن القيم رجح قول إمام أحمد أن يمكن أن تملك وتورث هذه الدور لكن لا تؤجر. فيقول ذكر أحمد أن الشافعي على إسحاق، يعني غلب إسحاق في موضع جواز بيعها، وأن إسحاق علاه في موضع المنع من إجارتها. وإضافة الدار قد يكون من باب يعني الاختصاص لا من باب الملك، الله أعلم، يعني الأمر أيضا محتمل. والمسجد الحرام يعني يطلق على الحرم كله، كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام يعني الحرم كله. وكذلك يستدلون بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإنما أسري به من بيت أم هانئ. وكذلك قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المقصود هنا حاضر المسجد الحرام الذين يسكنون في الحرم. فكذلك قد تكون هذه الآية أيضا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني عموما الحرم كله، والله أعلم. يعني والآن يعني بالنسبة للمسألة هذه يعني من ناحية العملية تقريبا لا ثمرة لها، لأن الناس يختصون ببيوتهم هناك يؤجرونها كأنهم مشوا على قول الإمام الشافعي رحمه الله. وفي اختلاف العلماء سعة، والحمد لله، والله أعلم. طيب، ثم قال جل وعلا، قال يعني لما ذكر يعني الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام أيضا يعني ذكر ما هو دون ذلك مما يوجب العقوبة، قال ومن يرد فيه يعني في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تأمل كيف قال الله تعالى، قال ومن يرد مجرد إرادة وهم بأمر فيه سوء فيه ظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا من تعظيم الحرم. قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، طبعا هنا يقولون الباء هنا ما معناها، الأصل يقول ومن يرد فيه إلحادا مفعول به، لكن قال بإلحاد، قالوا هذه باء زائدة للتوكيد، باء زائدة للتوكيد، كقوله تعالى تنبت بالدهن، يعني تنبت الدهن، تنبت بالدهن، هذا للتوكيد. ومن يرد فيه بإلحاد، ثم فسر هذا الإلحاد قال بظلم، يعني هذا الإلحاد، والإلحاد هو الميل عن الحق، فيدخل فيه كل معصية وكل اعتداء. وبين أن هذا الإلحاد يعني بين قبحه أنه ظلم في الحقيقة، يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله أو يظلم غيره يعتدي عليه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وابن كثير رحمه الله قال الأجود يعني في معنى الباء أنه ضمن الفعل ها هنا معنى يهم، يعني معنى الكلام من يرد فيه ويهم بإلحاد، هم بكذا، يقال هم بكذا، فضمن الإرادة معنى الهم، يعني ليست مجرد إرادة بل يعني عزم وهم بالإلحاد. أيضا هذا معنى يعني جيد هنا، ومن يرد فيه ويهم بإلحاد بظلم. والزمخشري نحى منحا آخر، يعني قال هذا أصلا مفعول به متروك، يعني ومن يرد فيه يعني أمرا شنيعا حذفه من باب العموم ومن باب يعني تهويل هذا الأمر، وإنما ذكر حال الفاعل، لأن بإلحاد يعني في محل حال هذا الفاعل، من يرد فيه أمرا فظيعا حال كونه ملحدا يعني مائلا عن الحق وظالما، هكذا يكون المعنى عنده. ويعني هذه المعاني والاحتمالات كلها صحيحة، وهذا من بلاغة القرآن، التركيب الواحد يحتمل وجوها نحوية كثيرة تدل على إعجاز القرآن اللغوي والبياني. قالوا من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نذقه لأن ذوق الشيء هذا أشد حالات الإحساس، فقال نذقه من، أيضا هذه للتوكيد، من عذاب أليم، فهذا يدل على عظم شأن الحرم وشأن هذه البقعة العظيمة. ولهذا جاءت آثار عن السلف رحمهم الله تبين هذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم، لأن العذاب الأليم رتب على الهم والإرادة، فلو خطط ومكر بشيء سيء في البيت الحرام أو في الحرم لأذاقه الله جل وعلا من العذاب الأليم ولو كان بعيدا. قال: وهو بعدن أبين. وهذا موقوف، الصحيح أنه موقوف ليس مرفوعا. وقال ابن عباس: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال بشرك، أن يشرك. قال مجاهد: يعمل فيه عملا سيئا. وفي رواية العوفي عن ابن عباس قال: أن يستحل من الحرم ما حرم الله، قال: أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك. قال مجاهد: تأمل الأمر أخطر من هذا. قال مجاهد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال لا والله بلا والله، يعني أن يستهين بالحلف فيكثر من الحلف. قال ابن جبير، سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. طبعا المقصود هنا أن يكون فيه غش واحتكار، كما جاء عن حبيب بن أبي ثابت قال: المحتكر بمكة، وكذا قال غير واحد، وجاء فيه حديث مرفوع لكن ضعيف: احتكار الطعام بمكة إلحاد، وهو يدخل في الإلحاد في الحرم، لأن الإلحاد هو مطلق الميل عن الحق. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان له فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، فقيل له فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل لا والله بلا والله. فهذه الآثار تقذف في قلب المؤمن المعظم لحرمات الله الهيبة لحرم الله والتوقير والاحترام، وأنه إذا ذهب إلى ذلك المكان يكون على خوف من الله وتعظيم. فكما أن يعني الصلاة في المسجد الحرام تضاعف والحسنة تعظم في ذلك المكان لأنها بقعة مباركة، فكذلك السيئة. فالأمر يعني عظيم. تأمل كيف بعض التابعين ذكر أن مجرد الاستهانة بالحلف يدخل في هذه الآية لا والله بلا والله. وقال ابن كثير: هذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولذلك يعني هذا يذكرنا بقصة أصحاب الفيل لما يعني خرج أبرهة الأشرم لهدم الكعبة، تأملوا كيف أهلكه الله جل وعلا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأيضا كما سيحدث في آخر الزمان إذا خرج المهدي في آخر الزمان ويعتصم بالحرم فيرسل إليه جيش بقتاله فيخسف بهذا الجيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. رواه البخاري. وهكذا يعني في زمن الاستعمار البرتغالي والدولة البرتغالية أرسلوا أسطولا لهدم الكعبة، هذه قصة مشهورة في التاريخ يعني قريبا، فأغرق الله تعالى هذا الأسطول الكبير في البحر الأحمر قد اقتربوا، فهذا من دفاع الله تعالى عن بيته. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أطلنا في هذه الآية وخذتنا هذه المسألة الفقهية، لعلنا نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.